فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما هو توجيهكم في تساهل الناس بالدماء وقتل الأنفس؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ظهور القتل وكثرته وانتشاره من أشراط الساعة، والساعة لا تقوم إلا بعد فساد أوضاع الناس وكثرة الشر فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جملة من أشراط الساعة كان من قوله: إن من ورائكم أياما يكبر فيها العلم ويظهر فيها الجهل وتكثر الزنا، تكثر النساء ويخشى الزنا ويظهر الربا ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، وأشار بيده هكذا. وهذا الهرج هو قتل لسان الحبشة، وسمي هرجا لأنه من غير بينة، فالقاتل ليس على بينة يقين أن قتله لغيره شرعيا، لأن القاتل لا يكون شرعيا إلا في الحدود، ويكون من قبل ولي الأمر يباشر بنفسه أو ينوب من يباشر من شخص أو جهة، فالحدود موكولة إلى السلطان، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني يقتل رجلا، والنفس بالنفس يعني قصاصا إذا لم يعفو أولياء الدم، وتبديل الدين، فمن بدل دينه يقتل مرتدا إذا أصر على ذلك. هذا هو القتل الشرعي، رجما للزاني محصن، وقتلا للنفس قصاصا بناء على طلبة أولياء الدم أو نظر ولي الأمر العام، وكذلك تبديل الدين ردة يقتل مرتدا، من هذا قتل الساحر في أرجح قوله العلماء، ومن هذا قتل اللوطي يقتل حدا، ونحو ذلك ما جاءت بنصوص الشرع. إذن لا يجوز القتل إلا على وفق الشرع، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، أي إن المقتول يفاجأ فيقتل غيرة مفاجأة من غير بينة، ما يشعره بذنب، ما يدري ما سبب قتله، يفاجأ بتفجير أو تحريق أو أن يقتل غيلة، يستدرج يقتل غيلة أو يوضع في مادة قاتلة، فيفاجأ ويفجع بنفسه ويفجع أولياءه به، فهذا من أشراط الساعة ومن تصرفات شرار الخلق. والقتل جناية عظيمة، جناية عظيمة وكبيرة موبقة وموجبة من موجبات النار وسخط الجبار جل وعلا، ولذلك عظم الله شأن القتل، عظم الله جل وعلا شأن القتل تعظيما منقطع النظير في كتابه سبحانه وتعالى. قال أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي جرمه كما لو قتل الناس جميعا. إذا كان هذا جرمه فما الظن بإثمه؟ وإذا علم عظم إثمه فما الظن بعقوبته عند الله جل وعلا؟ لا شك أنها عقوبة غليظة، من أعظم وهي أعظم عقوبات الجرائم في حق المسلم. كيف بغير المسلم؟ المقصود أن الله عز وجل عظم شأن القتل، قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا ينبه على أن القاتل يتسبب في أن يحرم تكفير السيئات، يتسبب لنفسه أن يحرم، أن يحرم تكفير السيئات لأنه ما اجتنب الكبائر. والقتل كبيرة عظيمة من الكبائر قرنت بالشرك بالله عز وجل والسحر. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، والمؤمن هنا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله استقبل قبلة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. انظر كيف ربط الله عز وجل عذاب جهنم بالخلود ليدل على عظم الجناية وعلى خطر الجريمة وعلى سوء المستقبل والعياذ بالله. فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما يكفي هذا، لا دخول جهنم يكفي ولا الخلود يكفي. وغضب الله عليه، نعوذ بالله من غضب الله، ولعنه وأعد له عذاب عظيم. فالأمر خطير جدا خطير، والقاتل يوقع نفسه في حرج عظيم من الله جل وعلا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسلم دما حراما، يعني إنه إذا أصاب الدم الحرام قتل من غير بينة، تعدى حدود الله وظلم عباد الله واعترض على قدر الله. فلذلك يحرج نفسه، يوقع نفسه في الحرج. ومتى الحرج؟ الحرج في الدنيا يهون مهما عظم، لكن الحرج يوم القيامة. الحرج يوم القيامة: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل، أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه، يأتي لرب جل وعلا ومعه خصم قاتله، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتله، يعني هل كان له حجة شرعية؟ فيدفع الله القاتل المقتول ويقول: شأنك به، فلا يتركه دون النار. فدل ذلك على عظم جريمة القتل، وأنه ليس لأحد الناس أن يقتل أحدا إلا بأمر السلطان بعد الحكم الشرعي عليه، بعد اعتماد السلطان للحكم الشرعي. السلطان له نظر في بعض المسائل لأنه ينظر في سياسة الأمة العامة، فقد مثلا يعفو ذو الدم عن القاتل عمدا لقرابة أو لعصبية أو لإغراء مال أو لغير ذلك، ومن حقه من العفو لهم العفو في هذا، لأنه في حق لمخلوق ما هو من حدود الله المحضة، فيرى السلطان أن يقتله قطعا لدابر الفساد، تنكيلا بالمجرمين وعظة للعقلاء، يرى تنفيذ القصاص وعفى أولياء الدم. السلطان له نظر شرعي أنه ينظر في سياسة الأمة، وقد قيل القتل أنفى للقتل، وأبلغ من هذا قول الحق جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلذلك ليس من حق أي أحد من الناس من أحد الناس أن يقتل غيره، إن هذا أمرا عظيما وجرما شنيعا. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بسترة الكعبة قال ما أعظم حرمتك عند الله، وإن حرمة دم المسلم أعظم من حرمتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف تجعل حرمة دم المسلم كحرمة الكعبة التي هي من شعائر الله، فكيف تنتهك شعائر الله وحرمات دينه من غير وجه شرعي؟ قد قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقبل ذلك قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. القاتل من غير بينة قد عصى المعبود جل وعلا وتعدى الحدود وعثى في الأرض فسادا وظلم العباد وفتح باب الفساد وأغرى المجرمين وضعفاء النفوس بالإجرام والأعمال الشنيعة الموبقات المهلكة. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. فلذلك الذي يبدأ القتل ويسنه يكون عليه كفل من كل قتل يحدث بعده اقتداء به. تذكرون أول من فجر بالرياض وتتابع بعد ذلك التفجير، أول من فجر عليه كفل من كل نفس تقتل، وهكذا إتلاف الأموال والثروات، وهكذا إخافة الآمنين، وهكذا التعدي على المستأمنين. فإن اليهودي أو النصراني المستأمن الذي دخل المجتمع بإذن من ولي الأمر مستأمن، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، خطير وعيد خطير جدا فيها. وهذا من جرمه وشؤمه هذا القتل أنه من أبلغ الصد عن الإسلام. الله عز وجل جعل الصد عن الإسلام من خصال الكفار الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فجعلهم من خصال الكفار، فهذا من أسباب الصد عن الإسلام. الناس يكرهون الإسلام وينأون عنه بسبب سوء تصرف أهله وشؤم تصرف من ينتسب إليه. وهذا جزاؤه عند الله عز وجل عظيم، لأنه وقف بين دين الله عز وجل، دين الله عز وجل وهداية الناس إليه والعياذ بالله بسوء تصرفه وجراءته على الحرمات وتعديه على الخلق. وهؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا يقطعون السبيل ويخيفون العباد، يروعون المسلم، تروع المسلم جريمة عظيمة عند الله جل وعلا، فهم والعياذ بالله على شؤم على شر. لذلك ينبغي أن لا يغتر بهؤلاء، وينبغي لهم هم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويراجعوا أنفسهم وأن يتنبهوا لمستقبلهم، إن مستقبلهم عند الله عز وجل إن لم يتوبوا خطير، خطير جدا، خطير خطير. كيف لا، كيف لا؟ وقد قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا وعيد خطير، خطير جدا خطير. ينضاف لهذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لقاتل توبة. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، إمام المفسرين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل، وهو أعلم الناس بالنصوص الواردة بشأن التوبة وأن الله يتوب على من تاب، من تاب من بعد ظلمه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ابن عباس رضي الله عنهما يعلم هذه النصوص ولا يخالفها، لكنه أراد تعظيم القتل، تعظيم شأن القتل، وأراد أن ينبه بأن توبة القاتل غير مكتملة معلقة إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه وإن عفى أولياء الدم وإن عفى السلطان وإن كفر القاتل عن قتله بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وإن تصدق بما تصدق به ولو ملء الأرض فإن الأمر موقوف على أن يعفو المقتول عن القاتل. هل يمكن يعفو في الدنيا؟ لا. إذن هو معلق بأن يعفو المقتول عن القاتل، وهذا لن يكون إلا يوم القيامة. فكيف يتوقع القاتل الجاني المتعمد المهدد المتوعد أن يعفو عنه قاتله في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ أيفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه منشغلا بنفسه وخائفا على حسناته أو أن يتحمل سيئات الناس ويقف للقاتل يعطيه؟ الأمر صعب. فإذن الأمر خطير جدا. لا يستهن أحد بالقتل، ولا يقول إني أحسن إلى القاتل مقابل إساءته حتى يعفو عني، لا يقول هذا. ليش؟ لأن جناية القاتل بالقتل أعظم من إحسانه. وأعطيك مثلا، إذا إن القاتل المقتول عاش دقيقة زادت، يعني معنى أنه تأخر القاتل في القتل، وقال المقتول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله بحمده منتهى علمه، سبحان الله وبحمده ملء خلقه، سبحان الله بحمده سعة رحمته، سبحان الله بحمده ملء الميزان، سبحان الله وبحمده مثل ذلك معه، وقال الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر كذلك. كم هذا العمل؟ كم من حسنة؟ ما يمكن يعوض. فهو جنى عليه، قصم عمره وقطعه عن العمل الصالح. هل يستطيع أن يعوض المقتول مثل هذا؟ هو يعطيه من حسناته مقابل هذا؟ الأمر خطير. لكن إذا إن القاتل تاب توبة نصوحة وأحسن إلى المقتول وإلى أوليائه وأكثر من الصدقات ونوافل العبادات وجليل الإحسان للخلق، فيرجى إن الله جل وعلا إذا رضي عنه أرضى عنه صاحبه. فالأمر بينك وبين الله، وأنت ملزوم تجعل نفسك في هذا الموقف، ولا لك إلا ذنب القتل فقط، ما عندك مشكلة إلا ذنب القتل، عندك ذنوب أخرى. فكيف إذا تعدد القتل وقتل 10 أنفس أو 20 أو 100 بهذه الطريقة، كم يكون عليه؟ وهل يضمن رضا الله عز وجل عنه بعد ما قتل هؤلاء الخلق؟ تكرر القتل وأجرم، هل يضمن قلبه ينيب إلى الله جل وعلا حتى يرضى؟ المعاصي الكبائر تقسي القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكيف يتسبب هو في قسوة قلبه ويطمع أن يلين قلبه حتى يرضى الله عز وجل عنه؟ ما تدري. فإذن القتل خطير، القتل خطير خطير خطير، أخطر الذنوب. ويكفيكم في بيان خطره إن القاتل مخاصم لله جل وعلا في قدره. كيف؟ لأنه لا يدري ما قدر الله في عمر هذا الشخص الذي تجرع على قصم، فهو تجرع على قصم عمره ولم ينظر لقدر، ما يدري عن قدر، لكن هو نفسه قرر أن ينهي عمر هذا وهو ما يدري ما الله كاتب. الله عز وجل يقدر أن يرفعه إلى السماء ولا يصيبه القتل، لكن هو من حيث نفسه تجرأ وقرر إنهاء عمر هذا الإنسان. في أبلغ من هذا في الاعتراض على القدر؟ فهو مخاصم لله عز وجل في قدره، لأنه كان يقول بغض النظر عن حكم الله في عمر هذا الشخص أنا سأنهيه بتسببي، يعني وما يدري قد يموت هو معه السلاح، يموت القاتل مع السلاح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا في الحديث المتفق عليه، قال يا رسول هذا القاتل عرفنا أنه في النار، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا القاتل حريص على قتل المقتول ولم يلتفت القدر ولم يدري عن القدر هو، لأنه يمكن الله يقبض روحه قبل أن يقتل فيبوء بإثم هذه الجرعة على حدود الله. فالقاتل مخاصم لله جل وعلا في قدره. القاتل متعدي لله، متعدي لحدود الله عز وجل في شرعه، قد قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يذكر من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الآية الثالثة قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انظر الوعيد متفق مع وعيد القاتل، فهو مخاصم لله عز وجل في قدره ومخاصم لله جل وعلا في شرعه، فكأنه جعل نفسه ندا لله جل وعلا. هل يليق بالعبد المخلوق أن يجعل نفسه ندا لله جل وعلا؟ يخاصم الله تعالى في قدره ويخاصم الله جل وعلا في شرعه. انظروا كيف إن القاتل يقع نفسه، يوقع نفسه في الحرج الذي لا يضمن الخلاص منه، ما يضمن، ما يبي أحد يقول إنه ضامن الخلاص، وكيف يضمن والحق متعلق بيوم القيامة؟ حتى لو عفا أولياء الدم ولو عفا السلطان ولو تاب هو وأحسن، ما أحسن، معلق القضية، ما بت فيها حتى الآن. فإذن هو مخاصم لله جل وعلا في قدره ومخاصم لله جل وعلا في شرعه بتعدي حدوده، ثم هو ظالم للمقتول، ظالم لغيره بأن قصم عمره وقطعه من أعماله. ما قطع من تجارة الدنيا ولا من معايش الدنيا، لا، أعظم القطيعة أن يقطعه عن العمل الصالح، لأن العبد إذا ما تنقطع عنه إلا مشيئة رتبه قبل موت. فإذا أماته الله قدرا أو شرعا فالملك لله، هو عبد من عباد الله وجزء من خلق الله. لكن القاتل لا، اعترض على هذا كله وقرر أن يقطع هذا عن عمله الصالح، ولو كان كافرا أن يقطعه عن التوبة، ما يمكن يتوب خلاص. ولهذا ليس لمسلم أن يقتل كافر، حتى الكافر ما له أن يقتله إلا في الحرب، في الحرب والمبارزة. إذا إن ولي الأمر أعلن الحرب ونبذ العهد إذا كان في عهد وأعطى الكفار مهلة، فإذا كان هذا في الكافر فكيف المسلم؟ هذا خطير جدا، خطير. ولهذا من قتل معاهدا لن يرفع حرجا، فهذا أمر عظيم وكبير وخطير، والإنسان يوقع نفسه في هلكة وسبب شقوة ولو يعذب القاتل بشعرة من شعرات جسمه يوم القيامة تظنون ارتاح؟ فكيف إذا كان في النار خالدا فيها؟ خلود، الله أعلم، لأن الخلود هو المكث الطويل، فخلود الكفار خالدين فيها أبد الآباد النار، وخلود عصاة المؤمنين ومنهم القاتل أبد طويل لا يعلمه إلا الله، لكن ليس كخلود الكفار. فإذن الأمر خطير، فهو تعدى على القاتل بقسم عمره وقطعه من صالح عمله، أن يستزيد من العمل الصالح أو يتوب من القبائح، حال بينه وبينها كان في الإمكان من حيث ظاهر الأمر، من حيث قدر الله فأمر الله يخص تدبير الخلق، خلق خلق، والله تعالى أخفى قدره ما يعلمه الناس حتى يقع، فهو تسبب في هذا. فإذا الأمر خطير، فهذا خطير وكبير جدا. طيب، القاتل ما ظلم والدي المقتول إذا كان حيين بأن أحزنهما وفجعهما في فلذة كبدهما؟ ما ظلم المرأة زوجة المقتول بأن فجعها في زوجها وضجيعها وأنيسها؟ ما فجع أولياء أولاده وجعلهم أيتاما يتكففون الناس ويضيعون؟ طيب مظلومون هؤلاء، ماذا إذا رفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل يشكون؟ والله عز وجل يقول عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تعهد من الله عز وجل أن ينصر المقتول وأن ينصر المظلوم، ولذلك قال تعالى في حق المقتول: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. المقتول منصور، لا تسرف، تراه لا حك الموضوع ولو بعد حين. وقال عن المظلوم هذا قرابة المقتول، قال: أرفعها فوق السحاب وينصرها ولو بعد حين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته وخواص الصحابة رضي الله عنه كمعاذ بن جبل رضي الله عنه يأخذ الزكاة من الناس، يقول: لا تظلم الناس في أخذ الزكاة، لا تأخذ أطيب المال فتضر الأغنياء، ولا تأخذ أراضي المال فتضر الفقراء، فإنه إن دعوا عليك استجب الله لك. ولذا قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتفق عليه. من يتجرى على هذا؟ ولهذا عرف الناس من سنة الله في الخلق إن القاتل ولو عاش ما عاش مقتول ولو بعد حين. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وهذا تصديق قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني هذا مأخوذ من الآية وقول الله جل وعلا: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. المقتول منصور، ينصر أولياء وورثته على القاتل ولو طال الأمد، وإن لم ينصر عليه في الدنيا فالنصر في الآخرة أبلغ وأخطر. فإذن من هذا يتبين لنا أن القتل جناية خطيرة وموبقة مهلكة وسبب من أسباب الشقوى، كيف لا وهو يجلب غضب الجبار جل وعلا والخلود في النار. كيف؟ فلذلك ينبغي أن ينصح الناس يتجرؤون على القتل، ولا يغنيهم كونهم يزعمون أن هذا من الجهاد في سبيل الله أو الغيرة على دين الله أو الغضب لله، لأن هذا ما هو بأهوائهم، هذا على وفق نصوص الشرع. يرجعون للمفاتي الفتيا ويعلمونهم، ولا يرجعون إلى من يوافق أهواءهم، لا، يرجعون إلى الراسخين في العلم والإيمان والذين ليس لهم غرض في الفتوى، لأنه إذا كان المفسي له غرض في الفتوى تكون فتوى غير مأمونة. وهل تظنون أن أحد هؤلاء القتلة يروح يستفتي عدة علماء حتى يبرئ نفسه قبل ما يتصرف؟ لا، ما فكر أصلا، أخذ بأي فتوى توافق هواه ونفذها. ولا تجني ولا يجني إلا على نفسها جنت براقش. فهذا أمر خطير جدا جدا، ومن له علاقة بأحد من هؤلاء فلينصح ويحذر من سوء عمله وسوء هذا التصرف عليه في الدنيا والآخرة، لأنه يوقع نفسه في حرج لا يعلمه إلا الله ولا يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى. وأعظم من هذا إن قتل نفسه، الذي يقتل نفسه بهذا التفجير وغيره يقول الله عز وجل في حقه: عجل عبدي بنفسه إلي فله النار. يكفيكم ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فمات فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. انتبهوا إلى رياضة التزلج وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فمات فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أما إذا قتل نفسه بسلاح فقال صلى الله عليه وسلم: ومن وجأ بطنه بحديدة فحديدته، يعني من شق بطنه يعني، فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أما إذا حرق نفسه أو غير ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فإذا تفاعل على نفسه في النار في الدنيا ما ظنكم في الآخرة؟ نعوذ بالله. أحرقوا أنفسهم في النار بالنار وتلاهم غيرهم وقتل من لا يحصيه إلا الله بسببهم، من تأسوا بهم أججوا الفتن وأشعل الحروب وكلهم مسؤولون عن ذلك. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سبق. من حرق نفسه أو تحسى سما أو شنق نفسه أو كذا أو كذا فهو يعذب بما قتل به نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا ما يجتنب كبائر ما نهي عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخل كريم، هذا سد باب التكفير، تكفير على سيئاته سد على نفسه باب التكفير، وسد على نفسه باب أن يدخله الله مدخلا كريما، هذا نختار نفسه هو، والهرج هو القتل بالتأويل الباطل بالشبهات بالأهواء بالعصبية بغير ذلك، بحيث أن القاتل لا يطمئن أن قتله شرعي، ما عنده حجة على هذا. وقلنا أن القتل من شأن السلطان يباشره بنفسه أو ينيب من يقوم به، ولا يقتل السلطان وفق هواه بل وفق الشرع، إما إقامة حد ردة أو زنا أو لواط أو قصاص أو سد باب فساد أو ساحر أو نحو ذلك ما جاءت به النصوص. فذلك يدل على خطورة القتل وعلى شر أهل القتل وأنهم شر الخليقة، من شر الخليقة، وأنهم يقومون بعمل يصدون فيه عن الإسلام يردون عباد الله عن هدى الله، فهم عكس ما بعث الله تعالى به رسله صلى الله عليه وسلم وما بعث به الهداة من خلق من أتباع الرسل، عكس ضد، هم يصدون الناس عن الله تعالى وعن دينه وعن مجتمع صالح عباده، حتى أن الجهال يبغضون الإسلام ويسبونه وينفرون منه ويصدون عنه بسببهم. ويا ويحهم يوم يلقون الله ولا حجة لهم، يا ويحهم يوم يلقون الله جل وعلا ولا حجة لهم، من ينجيه؟ كلا إنها لظى نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا للمصلين. فالأمر خطير جدا، قال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقرن عذاب القاتل بعذاب المشرك، يكفي هذا، يكفي لبيان خطر وعظم ذكر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقلنا أن التوبة ما تكتمل، توبة القاتل وحده من بين أهل الذنوب توبته ما تكتمل إلا يوم القيامة إن عفى عنه القاتل، إن عفى عنه المقتول. وكيف يظن أن يعفو عنه المقتول والأمر خطير كذا؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. فبالله عليكم، ما الفائدة التي حصلها القاتل من القتل وقد عرض نفسه لهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد والمستقبل المظلم وسوء المصير، وقد جمع الله له بين هذا؟ إيش؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله إنها ترتج الجبال من هذا الوعيد لو إنها مكلفة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من يقف لهذا الوعيد؟ ومن الأمر الذي حمل القاتل على القتل وهذا الجزاء أمامه؟ عاقل هو؟ ما هو عاقل، هذا ما تصرف العاقل، نسأل الله العافية والسلام. يقضى على المرء في أيام مهنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. ولا تنسون شريك القاتل، ترى الشريك خفي الذي أغراه بالقتل بالشبهات والتأويل الباطل وتحقيق الأهواء والأغراض الدنيوية، تراه شريك له، لأنه لو تآمر أهل الأرض على قتل نفسه عذبهم الله جميعا، لأن في أناس جبناء هم الذين يفتون بهذه الفتاوى وهم متخفون في القصور في السراديب وفي الأماكن ولا يدرون ما ينتظرهم عند الله عز وجل إن لم يتوب. فإذا هذا أمر خطير، أمر خطير جدا. وانظروا كيف قرن بهذا، بماذا قرن؟ كثرة القتل الهرب، قرن بقبض العلم، واضح؟ بقبض العلم. وقرن بماذا؟ وقرن بفشو الزنا. وقرن بماذا؟ قرن بظهور الربا. وقرن بماذا؟ قرن بكثرة الشرط. وقرن بماذا؟ بجور الحكام. فكل هذه جرائم كلها كبائر، فكيف القاتل يخرج نفسه من هذا الصف اللي هو فيه؟ منين؟ كيف يخرج نفسه؟ الأمر خطير، الأمر خطير جدا. وكثير من الناس في غفلة عن هذا وفي تساهل بهذه الجريمة، ومن تلبيس الشيطان وتزيينه أنه جعل هذا في قالب الغيرة على دين الله والجهاد في سبيل الله. لكن هم ما نظروا لهذا كله أصلا، هم لهم أهواء وأغراض، وبعضهم اغتر بمن أفتاهم. وليس القاتل بأسعد من المفتي الذي أفتاه، كلاهما شركاء. صدق الله العظيم، يكون من الناس من يقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فماذا؟ فحسبه جهنم ولا بئس إلا لله. الله يطلب من أخوان المؤمنين الله يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منه بطن، الله يعصمنا وإياكم من كبائر الذنوب يتوب علينا من صغائرها وكبائرها، وينجينا من الفتن المضلة المهلكة. الأمر خطير وكبير، وهذا باب شر فتح على المسلمين، وهذا باب صد عن دين الله الحق، باب صد للخلق عن الهدى. فكم جريمة ترتبت على هذا القتل الذي هو من غير بينة وليس من حق القاتل أن يقتل أبدا، ليس من حقه أن يقتل على هذا النحو. هذا قتل هرج، هذا قتل هرج. وإلا القتل الشرعي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كم قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحد؟ القتل الشرعي، لكن هذا قتل غير شرعي، هذا هرج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الهرج. لا يدري القاتل فيما قتل ليس على بينة، ولا يدري المقتول فيما قتل، فوجئ. ويا أيها القاتل الجريء على الدماء الآن بالله عليك فكر الآن، جد تجرد لله، اطلع من مكانك ومن كل مكان واطلع برا وفكر، هل لو جعلت البينة التي تزعم القتل بينك وبين النار تسترك من النار؟ فكر، هذه البينة النافعة التي تسترك من النار، تضمن أنها تسترك من النار. لكن تزعم أن بينة، أو يزعم لك أحد أن يوافق هواك أن بينة، أو يعجبك من زعم أنها بينة، هذا ما تجري إلا عكس. لذلك ينبغي التنبه لخطورة هذا الأمر وخطورة انتشاره بين المسلمين. صدق الله العظيم يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. رزقنا الله وإياكم الحكمة. فالحكمة ضد السفه، والسفه من الشيطان، والحكمة من الرحمن. فكيف تختار السفه على الحكمة؟ فالقتل من غير بينة سفه، إجرام، تعدي، شؤم، موبقة، مهلكة، خسران، حرج، سم، ما شئت، هذا أمر ينبغي التفطن له والحذر منه والتحذير منه رحمة بأهل الإسلام، أن يشكوا أنفسهم بهذا المنهاج القاصر الفاشل. المبني على الظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هم على الظن ليسوا على اليقين، على الظن ليسوا على اليقين والعياذ بالله. فكيف يهلك الإنسان نفسه ويشفيها؟ العاجلة والآجلة بالظن، هذا أسفه السفعاء وأجهل الجهال، وهو لا يرضى نفسه بهذا، لو عقل لا يرضى. لكن يقضى على المرء في أيام هذه حتى يرى حسنا ما ليس، أفمن زين له سوء عمل فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، يا الله ويكون من أهل الجنة وعادنا منها. فالقاتل حكم على نفسه في الدنيا ويمشي على الأرض أنه من أصحاب النار، لأنه أخذ بسبيل أصحاب النار وبجرم أصحاب النار. الآن قال جل وعلا آخر ما نزل: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا جئت في هذا اليوم وحدك وحدك غير مكتسي وغير منتعب وغير مختون، ها، ما معك إلا الحسنات والسيئات، ينفعك السلطان، ينفعك المفتي الذي أفتاك بالقتل، ينفعك رئيس الجماعة ورئيس الحزب، ينفعك قرناؤك، لا، كل يفر، يفر عنك ويبعد عنك ويتنكر لك. فاحذر، لا تجعل نفسك الضحية للأغراض والأهواء، لا تجعل نفسك وقودا للفتن، ولا تجعل نفسك في موقف الصادين عن الله جل وعلا وعن دينه وعن صالح عباده. لا تصد الخلق عن الحق، انتبه، لا تخاصم الله جل وعلا في قدره، لا تخاصم الله جل وعلا في شرعه، لا تلقى الله عز وجل من الظالمين، لا تبوء دعوة المظلوم، انتبه لنفسك، خذ بسبيل النجاة. لن يسأل الناس عنك ولكن تسأل عن نفسك. فكر، أنت في عافية، اذكر الله مع الذاكرين، وصل مع المصلين، والعبادة في الأرض، تعدل الجهاد في سبيل الله. كنت تريد العبادة، باب العبادة مفتوح، وأمر الجهاد له شروط وضوابطها الشرعية، هو على هواك أو هو غيرك، لا، توقف العمل الصالح إلا هذا الباب، هذا يحتاج إلى فتوى ومفاتيح، إلى أمور يجتمع لها أهل العلم والإيمان يقررون. لهذا ينص على السنة والجماعة في أصول اعتقادهم على أنهم يرون الجهاد ماضيا مع الأمراء أبرارنا وفجار، لأن الأمراء هم الذين يعقدون السلم، ينبذون العهد، ويحددون المدة، وينظرون في الغنيمة، وينظرون في الأسرى، ينظرون في مستقبل الأمور، في عطيات الجند، وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وفي الغاية من الجهاد هم الأمور. أفراد الناس ما لهم حق أن يقيموا الحدود، كان كل يدعي أنا هذا حد يقيمه، حلم حق أن يقيم الحدود إلا بأمر السلطان وإذن السلطان. والجهاد من الأمور المهمة العظيمة التي تترتب عليها مستقبل الأمة وعلاقات بالأمة الأخرى، ما هو سهل أن واحد يفتي بمجلة ولا يفتي بشريط ولا غير ذلك بالإنترنت ويلا اذهب واقتلوا الناس، هذا أمر من الفساد في الأرض هذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في مكة؟ هل تظنون هذا؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قتل أحد في مكة؟ هل أذن لأحد من أصحابه بقتل أحد في مكة؟ لكن لما أنه هاجر واستقر ثبتت له الولاية والسلطان أذن الله له بالجهاد. لكن أهل الأهواء يستدلون بالمتشابه ويشبهون على الناس بالتأويل الباطل، لا تغتر، لا تكون ضحية لأهل الأهواء، تشكي نفسك من أجل هوى أهل الأهواء، أنت عاقل ولا لست بعاقل؟ هذا الأمر الذي ينبغي الاهتمام به، أنه يقلق الناس، يقلق المسلمين هذا، لأن دماء تهدر وأنفس تزهق وأموال وحرمات تنتهك وثروات تضيع في سبيل الشيطان. الله إن الإنسان يتحسر على شباب في أعمار الورود يذهبون بهذه الطريقة في وضع غامض في علمية، حتى أنه يصل مرحلة ما يتصرف بإرادته، يتصرف به ويباع ويشرى. لذلك انتبهوا لهذا ولا تغتروا من هذه الحال، ولا يغرنكم من ينساك وراء هذه الأمور أو يفتي بهذه الأمور. يا ويلهم من الله جل وعلا، يا ويلهم، كل دماء تزهق، أنفس تزهق ودماء تسك، هم لهم كفل من ذنبها، كفل من ذنبها. ولو كانوا صادقين هم كان تقدموا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الجهاد ولا يتقدم الناس، لكن يقبعون في القصور ويدبرون الأموال ويذهبون للشواطئ ويظهرون أنفسهم في مناسبات مختلفة، يتحببون إلى النساء والمراهقين ويفتون بالقاتل. الله يعينهم، الله يعفو عنا وعنه ويعينهم على ما تحمل. يا ويلهم، يا ويلهم، يا ويلهم، يا ويلهم، لا تغتروا بهؤلاء. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا من أئمة المتقين إلى آلف الدهر. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وإخواننا وذرياتنا ولأهلنا وذويها ومشايخنا ولأئمة المسلمين وعامتهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين وأهل المسلمين منا المحسنين وأمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا واكشف همومنا واقض ديوننا وارفع صدورنا ويسر أمورنا وأرد بصائرنا وأصلح سرائرنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم ولي علينا خيارنا واقنا شر اقرارنا واصلح لنا كلينا والف بين قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم ما كان لنا من حاجه في رضاك فاقضي على احسن احوال، وما كان من حاجه غير ذلك فاغفر لنا وكل الذي هو خير. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم.